يقضي على الزائد بأن قد وهما، وربما يقضى على الزائد بأن قد وهما، حيث قرينة وإلا احتمل سماعه من بين لما حمل. ويعرف الإخبار، وإنما يعرف الإخبار بالإخبار، وإنما يعرف الإخبار، وإنما يعرف بالإخبار عن نفسه والنص من كبار.
بعدم السماع واللقاء، ومنه ما يحكم بانقطاع من جهة بزيد شخص واعي وبزيادة تجي، وربما يقضى على الزائد أن قد وهما، حيث قرينة وإلا احتمل سماعه من دين لما حمل. وإنما يعرف بالإخبار عن نفسه والنص من كبار.
ويعرف التسال بالخفائل لعدم السماع واللقاء، ومنه ما يحكم بالانقطاع
والمزيد في متصل الأسانيد، يعني جمع بين هذين المبحثين لحصول تقابل فيما بينهما، والإرسال يكون خفيا ويكون واضحا. فسبق مرة أن الإرسال الواضح هو الذي فيه انقطاع واضح، كأن يروي الإنسان عن شخص لم يلقه، عن شخص لم يدركه، لم يدرك زمنه، ويضيف الحديث إليه فيعرف أن فيه انقطاع وأن فيه سقوط، لأن هذا شيء واضح. بمجرد معرفة أنه ما ذاك زمانه، وأن هذا ولد بعد وفاة هذا، أو أن الأول مات والذي روى عنه لا يزال في سن لا يصلح للتحمل، كان يكون عمره 3 سنوات أو 4 سنوات إن ليس من أهل الرواية، فإن هذا يعتبر منقطع، يعتبر مرسل واضح، يعني مرسل جلي. المقصود بالإرسال هنا الانقطاع، يعني الإرسال كما عرفنا فيما مضى يطلق على عند المحدثين على ما يقول فيه التابعي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، ويطلق عند الفقهاء وعند المحدثين أيضا على ما يكون الراوي روى عن من لم يلقه وأضاف الحديث إلى من لم يلقه أو من لم يدركه، فإن هذا يقال له مرسل، هذا يقال له مرسل. ومنه الذي مر بنا في صحيح البخاري في الدرس الفارغ في ما يحل من النساء وما يحرم، قول الزهري قال علي، الزهري قال علي كذا، طبعا الزهري لم يدرك عليا، فهذا من قبيل المنقطع، وأطلق عليه البخاري مرسل على هذا الاصطلاح الذي هو إطلاق لفظ المرسل على المنقطع، يعني الإطلاق العام. وأما الإطلاق الخاص فما يقول فيه التابع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو الإطلاق الخاص الذي اشتهر إطلاقه أو التعبير عنه بكلمة المرسل، لكنه يأتي أيضا بالمعنى العام باصطلاح الفقهاء وباستعمال بعض المحدثين أحيانا على الانقطاع. فإذا الإرسال أو الانقطاع يعتبر منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي، فالجلي هو الذي سبق أن مر وهو أن يروي الإنسان عن شخص لم يدركه ويضيف الرواية إليه بعن أو قال أو بأن، لا يأتي بسمعته ولا يأتي بسمعته، لأن سمعته لو قالها إنسان أضافها إلى من لم يدرك زمنه هو كاذب لأنه ما سمع، أو أنه قالها أو قيلت خطأ أو جاء ذكرها خطأ، لأنه في الحقيقة والواقع لا يكون أن الشخص يسمع من قبل أو من كان قبل قبل ولادته أو لم يدرك زمنه، هذا ما كان معروفا يعني في الزمن الماضي هذا الشيء، وإن كان هذا يمكن أن يعبر عن في هذا الزمان عن طريق التسجيلات، لأن الإنسان يسمع صوت إنسان وهو لم يدرك زمنه، إذا قيل له أن هذا فلان وهذا صوت فلان يمكن يقول سمعت فلان، يعني في هذا الزمان يمكن التعبير بكلمة السماع عن طريق التسجيلات، لكن في الأزمنة الماضية ما فيه إلا أن يدرك زمنه فيسمع صوته ويقول سمعته، وما عدا ذلك لا سبيل، إما أن يكون أدرك زمنه أو أنه كاذب أو خطأ التعبير بسمعته، لكن الاحتمال يأتي عند التعبير بلفظ محتمل فقال وسمعته قال وأن وعن، لأن هذه يمكن أن تقال على من أدركه ومن لم يدركه، معلوم أنه يمكن في المعلقات أن يقال قال فلان ويحذف الإسناد كله إلى من علق عنه ومن أضاف الكلام إليه، التعبير بقال وبعن وبأن لا يفيد الاتصال، يمكن أن يكون معه الاتصال إذا كان هناك لقي والشخص ما عرف بالتدليس، ويمكن أن يكون هناك انقطاع محقق جلي حيث لم يدرك زمنه، حيث لم يدرك زمنه فإن هذا يعتبر منقطع انقطاعا جليا أو يعتبر مرسلا جليا. الملحظ الذي معنا في الإرسال الخفي، المرسل الخفي هو أن يروي عن شخص لقيه، يكون عاصره، يعني عاصره أدرك زمانه ويمكن السماع، فهذا مرسل خفي لأنه يحتمل أن يكون لقيه وسمع منه. كذلك أيضا فيما إذا لقيه ولم يسمع منه فإن هذا أيضا فيه احتمال يعني الإرسال الخفي، أو سمع منه أشياء ولم يسمع منه أشياء أيضا كذلك يمكن أن يكون فيه الإرسال الخفي. والسيوطي عبر عن هذا بقوله في البيت الأول: ويعرف الإرسال بالخفاء بعدم السماع واللقاء، بعدم السماع واللقاء، بعدم اللقاء مع المعاصرة، يعني عدم اللقاء، اللقاء مع كونه عاصره، واحتمال اللقي واحتمال السماع ممكن لكنه ما حصل. فمن لا يعرف يظن أن هذا متصلا لأنه أدرك زمانه، كذلك بعدم السماع يعني كونه لقيه ولم يسمع منه، يتقى به ولكنه ما سمع منه، لقى به مرة في لقي خاطف وعابر وما حدث فيه يعني ذلك الشيخ، وإنما حصل اللقاء عرف، ولكن عرف أنه ما سمع واللقاء وجد، أو سمع منه أشياء معينة ولم يسمع منه أشياء أخرى، فيكون هذا الذي أضافه إليه مما لم يسمعه منه يعتبر مرسلا خفيا. إذن هناك إرسال جلي وإرسال خفي، والمرسل الخفي يعرف بعدم اللقاء مع المعاصرة، المعاصرة لابد أن تكون موجودة حتى يكون مرسلا خفيا، عدم اللقاء لم يعرف أنه لقيه ولكنه عاصره، في احتمال، احتمال التحديث، احتمال وعدم السماع مع اللقي، عدم السماع مطلقا أو سماع أشياء وعدم سماع الأشياء، فكل هذا يطلق عليه أنه مرسل خفي. بعد ذلك عطف المصنف على عدم السماع واللقاء، قال بزيادة تجيب، هناك بيت قبل هذا البيت وقوله ومنهما يعرف
ما يحكم بانقطاع،
ومنهما يحكم بانقطاع
بجهة
بزيد شخص واعي، يعني هذا البيت يغني عنه الجملة التي بعده في البيت الذي بعده، وهي قوله بزيادة تجيب، يعني هذا هو مقصود بهذا البيت، ووجود يعني هذا البيت كما قال الشيخ أحمد شاكر أنه لا حاجة إليه، ولعله كان في المسودة، فدخل يعني بعد ذلك في الأصل لما أثبت فصار زائدا في المعنى، لا ليس هناك حاجة إليه لأن الجملة التي بعده أغنت عنه، يقاله بزيادة تجي، وبزيادة تجي في الإسناد، وبزيادة تجي في الإسناد يعرف بسببها أن هناك إرسالا خفية، ويعرف بعدم السماع وبعدم اللقاء وبزيادة تجي من طريق آخر، يعني طريق حديث واحد جاء من طريق واحد لكن في أحد الطريقين زيادة راوي في أثناء الإسناد، وفي الطريق الثاني ليس فيه زيادة، فقد يكون يعني هذا الذي في موضع الزيادة انقطاعا خفيا، يكون انقطاعا خفيا يعني من قبيل المنقطع الذي دل عليه الزيادة في الإسناد الآخر أو الإسناد الثاني الذي فيه زيادة راوي، الذي فيه زيادة راوي. وإذا فهذا البيت الذي أقسم بين المعطوف والمعطوف عليه، لأن الآن هي ثلاثة أمور معطوفة على بعض، وهي قوله بعدم اللقاء والسماع وبالزيادة، يعني يعرف بثلاثة أمور، يعني يعرف إرساله بالخفاء بثلاثة أمور: بعدم اللقاء مع المعاصرة، بعدم السماع مع اللقي، عدم السماع مطلقا أو السماع في الجملة يعني سماع شيء دون شيء وبزيادة تجي، يعني هذا معطوف على هذا الأمور. وإذا فهذا البيت الذي جاء وهي قوله ومنه ما يحكم بانقطاعي من جهة بزيد شخص واعي، والمقصود أن هذه زائدة وأقحمت بين المعطوف والمعطوف عليه، وأقحمت بين المعطوف والمعطوف عليه، وهي ثلاثة أمور بعضها حطب على البيت الأول فيه اثنان وهما عدم السماع وعدم اللقاء، والثانية والثالثة جاءت في البيت الذي فيه وبزيادة السجين، يعني يعرف الانقطاع الخفي أو الانقطاع الخفي بزيادة السجين، زيادة سجين الذي يسمى المزيد في متصل الأسانيد، يسمى المزيد هذه الزيادة بسجين، يعني مزيد في متصل الأسانيد، لكن يعني هذا الذي يعني إذا حكم للزيادة واعتبر أن الزيادة أنها صحيحة معنى هذا أن فيها انقطاع بين الراوي ومن روى عنه في الإسناد الذي ليس فيه زيادة. ومن أمثلة هذا ما سبق أن مر بنا قريبا في كتاب البخاري في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن البخاري رحمه الله روى هذا الحديث من طريقين، جاءهما من طريق شعبة بن الحجاج عن عقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان خيركم من تعلم القرآن وعلم. الطريقة الثانية من طريق سفيان عن عقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. اورد البخاري الحديث باسنادين، الاسناد الاول فيه زياده رجل وهو سعد بن عبيده بين علقمه بن مرثد وبين ابي عبد الرحمن السلمي، والاسناد الثاني والذي يروي عن علقمه شعبه بن الحجاج، شعبه بن الحجاج والذي يروي، والطريق الثاني سفيان الثوري يروي عن علقمة بن مرثد وعلقمة بن مرثد يروي عن أبي عبد الرحمن وليس فيه سعد بن عبيدة، وليس فيه سعد بن عبيدة. فاختلف سفيان واختلف ما جاء عن سفيان عن ما جاء عن شعبة، شعبة عنده زيادة راوي بين علقمة وأبي عبد الرحمن، وسفيان ليس عنده زيادة راوي بل علقمة يروي مباشرة عن أبي عبد الرحمن السلمي. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري أن يعني هناك من روى كما روى شعبة يعني من الزيادة، وهناك من روى كما روى سفيان من الزيادة، ولكن الذين رووه مع سفيان من عدم الزيادة أكثر وأضبط أتقن، قالوا فطريق شعبة من المزيد في متصل الأسانيد، يعني معناه أنه وهم في الزيادة، يعني زيادة سعد بن عبيدة تكون وهما إذا قيل أنه مزيد في متصل الأسانيد فحكم للإسناد الناقص وأن ما في حلف، إذن يكون الذي أتى بالزيادة قد وهم فأدخل رجلا في غير محله يعني خطأ، يعني إذا حكم للإسناد الذي ليس فيه زيادة وأنه مقدم أن رجاله أضبط وأتقن فيكون ذاته الذي فيه زيادة من المزيد في متصل الأسانيد. والحافظ بن حجر قال أن البخاري لما روى الإسنادين وروى الحديثين فكلا الحديثين محفوظان وكلا الطريقين محفوظان، يعني ثابتان لا خطأ فيهم، ليس في أحدهما زيادة وليس في الثاني نقص، يعني الطريق الذي فيه علقمة ابن مرثد عن أبي عبد الرحمن ليس فيه نقص، والطريق الذي فيه شعبة عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن ليس فيه زيادة، ويكون اللي هو علقمة ابن مرثد رواه على وجهين، بأن يكون لقي أبا عبد الرحمن السلمي تحدثه به، لقي سعد بن عبيدة تحدثه به، ثم لقي أبا عبد الرحمن الذي حدده لي سعد بن عبيدة فحدده به فيكون رواه على الوجهين, يكون رواه على الوجهين. إلى هذا أشار السيوطي هنا لأن يعني في بعض الأحياء أو في بعض المواضع لا يكون فيه زيادة فيها وهم ولا يكون نقص فيه إرسال خفي, بل يكون كل من الطريقين محفوظان, كل من الطريقين يكون محفوظا ويكون محمولا على أن الذي روى يعني بالزيادة والنقصان رواه على الوجهين وكل منهما صحيح, لأن يكون روى عن طريق بواسطة ثم أدرك ولقي ذلك الشخص الذي روى عنه من روى عنه فروى عنه فكان طريق عالية وطريق نازلة فيكون بذلك رواه على أي وجهين. الحافظ بن حجر يرجح يبين أنه لا خطأ في إحدى الروايتين اللتين عند البخاري, لا التي فيها الزيادة ولا فيها النقص, التي فيها النقص ما فيها حذف والتي فيها الزيادة ما فيها خطأ, بل كل من الطريقين محفوظان, وذلك بحمل أن عاقمة بن مرثد سمع من الاثنين في الطريقين, سمع من أبي عبد الرحمن وسمع من عاقمة وسمع من أبي عبيد من سعد بن عبيد سمع من سعد بن عبيدة, فيكون كل من الطريقين محفوظ وليس في أحدهما, لا في أحدهما انقطاع اللي هو الطريقة اللي فيها قلة الرجال ولا طريقة التي فيها زيادة رجل يعتبر فيها وهم فيها خطأ إضافة شخص في غير محله وذكره في غير محله, يعني معناه أن ما جاء في البخاري محفوظ على أن الطريقين كل منهما محفوظ, وأن علقمة بن مرثد رواه على الوجهين لأن رواه نازلا ثم تمكن من رواية عالم رواه على الوجهين, أي رواه عن أبي عبد الرحمن فثبته به سعد بن عبيدة, معناه أنه أحيانا يروي التلميذ عن الشخص العالي عن الشخص الذي هو متقدم ثم يثبته به ويؤكد الرواية عنه شخص آخر زميل له فيكون يرويه على الوجهين, فلا يعني يكون عند ذلك فيه خطأ وليس في ذلك فيه انقطاع. ثم وإذا هذا البيت كما قال الشيخ المشاكل هو مقحم وزائد وهو متوسط بين المعطوف والمعطوف عليه, ويغني عنه أول البيت الذي يليه, وقال إنه يحتمل أن يكون في المسودة مسودة فأدخل يعني ولم يشخص ولم تعتبر زائدا واعتبر جاء تكرارا مع شيء يغني عنه بعده وهو المعطوف, المعطوف برواه على ما قبل هذا البيت وهو قوله بالزيادة تجي, يعني يعرف الإنسان الخفي بالزيادة تجي, لا عرفا فيه زيادة يمكن أن يكون هناك خطأ في هذا الطريق الذي فيه نقص يكون فيه إرسال خفي لأنه وجد في الواسطة بين هذا الذي روى الراوي وبين من روى عنه بالطريقة المختصرة والطريقة التي فيها قلة رجال, قال وبزيادة الهجي أن يعرف الانقطاع الخفي بزيادة تجي, يعني ومعناه هو يحكم وعلى هذا يعني فيكون الحكم للزائد, يعني إذا اعتبر أن هذا الزائد دل على انقطاع خفي وعلى إنسان خفي وحكم للزائد معناه علة ناقص طريق الناقص أو علة, إذا اعتبر في الطريقة الزائدة وعلة في الطريقة الناقصة بلا فرق, وإن اعتبر في الطريق الناقصة أعلم في الطريق الزائدة بالوهم وأن في اقحام رجل بين اقحام رجل في الاثنين ليس له رواية, وقد يحكم في الطريقين لأنه لا خطأ فيهما, لا إرسال في الطريق الناقصة ولا زيادة في الطريق الزائدة, وإنما كل من الطريقين محفوظان على ما ذكرت باحتمال أن يكون الشيء أو كل رواه عن شخصين أحدهما بواسطة ثم لقي العالي فروى عنه ورواه على الوجهين على النزول وعلى العلو، أو أنه لقي صاحب الطريق العالية أولا ثم ثبته به صاحب الطريق النازلة، فيكون كل من الطريقين محفوظان. إذا حكم بالزيادة بأنها راجحة يحكم على الطريق الناقصة بأن فيها إرسال خفية، وإن حكم للطريق النازلة بأنه لا نقص فيها وأنه رجالها أحفظ وأتقن وأنه قد صرح بالسماع في موضع الزيادة بأن يقول سمعت يعني هذا اللي في مكان الحلف، يعني الشخص الذي يروي عن من فوقه في الطريق الأخرى التي فيها نقص صرح بالسماع، قالوا فإنه يحكم للطريق الناقص، وقد يحكم للطريقين وأنه لا يهم فيهما لا نقص في هذه ولا زيادة في هذه، كما قال حافظ بن حجر بالنسبة للروايتين اللتين عند البخاري، مع أن بعض العلماء قال من طريق سفيان التي في عدم الزيادة أنها رجال أحفظ وأضبط، فاعتبروا الرواية التي اعترف شعبة وفيها زيادة سعد بن عبيدة من المزيد في متصل الأسانيد يعني أنه في وهم، ورجح الحافظ أنه لا وهم أن كل من الطريقين صحيح على ما ذكرت ووضحت، أو بزيادة تجي
وربما يقضى على الزائد إن قد وهم.
نعم، وربما يقضى على الزائد
عن قد وهم،
يعني قوله بزيادة تجي يعني معناه أنه اعتبر في الزيادة فصار محل النقص فيه إرسال الخفي، كما قال في البيت الأول ويعرف الإرسال بالخفاء في عدم السماع واللقاء وبزيادة تجي، لأن الاعتبار في الزيادة صار محل النقص فيه إرسال، يعني إرسال خفي، يعني قد يحكم بالانقطاع حيث رجح مكان الزيادة، وقد يكون العكس، يعني قد ترجح الرواية التي ليس بها زيادة في أنها متصلة وأنه لا انقطاع فيها، ولكن يحكم على طريق الزائدة بأن جاء واحد، يعني شخص دخل أقحم وليس له محل وإنما جاء خطأ، يعني معناه قد يحكم للزيادة بأنها هي صحيحة، وعند ذلك يحكم بأن فيه إرسال بالطريقة اللي جاء نقصة، وقد يحكم للطريقة الناقصة بأنها هي صحيحة ويحكم الزائدة بأن فيها وهم وهي زيادة رجل، وربما ايش
يقطع على الزائد ان قد وهم،
وربما يقطع على الزائد ان قد وهم، يعني معناه ان قد يكون الحكم للزائد فيحكم على الناقص بأنه وهم، كما اشار اليه البيت قبل، ويعرف الارسال بالخفاء في عدم السماع واللقاء وبزيادة، يعني من الحكم للزيادة معروف هنا الطريقة الأولى هي انقطاع وإرسال خفي، وقد يكون العكس وأنه ربما يحكم وربما يقضى على الزائد أن قد وهم، يعني حيث حكم للطريق الناقص لأنه لا انقطاع فيها ولا إرسال فيها وأن فيه اتصال، ولهذا قال حافظ بن حجر في نقطة الفكر إذا صرح في السماع في موضع الزيادة حكم بالوهم الطريق الزائد، نعم، وإذا لم يصرح احتمل أن يكون هناك إرسال خفي لكن كما عرفنا كما أشار إليه عند شرح القرآن وعلمه قد يحكم على الطريقين بأنهما محفوظان وأنه لا وهم في هذه لا نقص في هذه ولا وهم في هذه،
حيث قرينة إلا احتمل
يعني معناه ربما يحكم على الزائد لأنه وهم حيث يوجد قرينة تدل على أن على أن فيه وهم يعني في زيادة، وأن الطريق النادرة أو الطريق التي لا الناقصة أنها هي الراجحة وهي المقدمة، وتكون الطريق الزائدة فيها يعني مزيد في مستوى الثلاثين، يعني حيث يوجد قرينة يعني تدل على أن هذه الزيادة أنها مقحمة، حيث يوجد أنها مقحمة.
وإلا احتمل سماعه،
وإلا احتمل يعني هناك حل آخر وطريق آخر، وهو أنه يحتمل أن الطريقين محفوظان، أن الطريقين محفوظان، وأن الراوي الذي روى بالزيادة وروى النقصان سمعه على الوجهين، فسمعه من الواسطة فكانت الطريق نازلة، ثم لقي من روى عنه بواسطة فروى عنه مباشرة فيكون رواه بالوجهين، أو أنه لقي العالي فروى عنه ثم ثبته به صاحب الطريق النازلة فرواه على الوجهين، رواه أي الراوي بالزيادة والنقصان على الوجهين، فيكون كل منهما محفوظا، كل منهما محفوظا، لأنه ربما أو أنه قد يعني حيث لا يوجد قرينة تدل على الوهم في موضع الزيادة، فإنه يحتمل أن يكون الراوي رواه على الوجهين ورواه من الشيخين جميعا وسمعه في الطريقين، فلا نقص ولا زيادة، فلا نقص في الطريق الناقصة ولا زيادة في الطريق التي بها زيادة، بل كل منهما يكون محفوظا.
من ذين لما حمل وإنما يعرف بالإخبار عن نفسه،
وإنما يعرف بالإخبار عن نفسه أو النفس من كباره، يعني يعرف الإرسال ويعرف الانقطاع بالإخبار عن نفسه بأنه ما لقيه، يعني هذا الذي روى عنه فأنه ما سمع عنه هذا الحديث، فإنه يكون وصفا خطأ، أو النفس من كباره يعني من كبار الحفاظ كبار العلماء الذين عندهم تمكن من دراسة الطرق واستقصاء الطرق واستقصائها ومعرفة الوهم عدم الوهم ومن وهم ومن لم يهم، وهل أو أنه لا وهم، يعني يعرف ذلك بالنص من الكبار، إما نفس الراوي يعني ينص على أن فيه إرسال وأنه لم يلقى هذا الرجل الذي روى عنه، أو بالنص من كبار الحفاظ الذين عندهم التمكن والقدرة على استقراء الطرق وتتبعها وجمعها والوقوف على مختلف الروايات والموازنة بينها والمقارنة بينها وترجيح بعضها على بعض، أو عدم الترجيح ولكن يحتمل الاثنين بأن كل منهما محفوظ. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الدرس القادم إن شاء الله نقرأ 6 أبيات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس من مسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، اليوم الخميس الموافق الرابع من شهر شعبان لعام 1410 من الهجرة.
لا روى المقبول مخالف أن أرجح والمجعول، أرجح محفوظ وقيل في البلد لو لم يخالف أو قيل أو فرضا كما المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نسبه قد حققه قابله المعروف والذي راى تراجف المنكر والشاد ناى وسم بالمتروك فرضا تصب راوي له مده وسم بالمتروك فرضا تصب راوي له متهم بالكذب او عرفوه منه في غير الاثر او فسق او غفله او وهم كثر
Thank you. السجن المار والمخول وخامس أن أرجح المأذون
والمجعول
المجعول
والمجعول
وخامس أن أرجح والمجعول أرجح المخول وقيل من فرق لو لم يخالف فيها بطل فقط
مطروح لا مولا أو بطل
فقط مطروح الذي رواه الذي رواه الوثقة مخالف في نخبة تحققها
في نخبة أو في نخبة
في نخبة تحققها قابل المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشر محاك وتمي المطروح فردا
تصوري
وتمي
المطروح فردا تصوري
قاضي له بالتهم بالكذب أو عرفوه منه في غيره أو عرفوا منه في غيره أو ضخ أو غفلة أو وهم كفر
الشاذ والمحفوظ وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح والمجعول أرجح محفوظ وقيل من فرد لو لم يخالف قيل أو فقد أو بطا فقد المنكر والمعروف المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه قبله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى المتروك وسمي المكروه أو سمي المكروه فردا تصبي راو له متهم بالكذب أو عرفوه في غير الأثر به في منه في غير الأثر أو فسق أو دق أو غفلة أو وهم كثر
المنكر الذي روى غير الثقة كلمة روى سقط من الجديد سقط من الجديد Thank you.
الثقة خالفا قدما حقما آمن به من الجدار ربك المسلم إلى أحد
قيل من فرد لو لم يخالف قيل أو ضبطا فقط المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه قابله المعروف والذي رأى ترادف المنكر والشاذ لها وسمي بالمتروك فردا تصب راويه متهم بالكذب أو عرفوه منه في غير الأثر أو ضبط أو غفلة أو وهم كذب.
مخالفا لشخص هو أقوى منه وأرجح منه وعرفت منه. هذا هو تعريف الشاذ. إذن كل من الشاذ والمحبوب راويهما من يعول عليه وممن يقبل حديثه، لكن لما جاء التقابل بينهما وصار الاختلاف بينهما بحيث لا يمكن التوفيق بين الروايات، ولا بد من الترجيح، ولا بد من قبول احد الاثنين ورد الاخر، صار الذي يقبل ويقدم يسمى محبوبا، والذي يؤخر ولا يقبل يسمى شاذا، وان كان صاحبه ممن يعول عليه وممن يقبل حديثه لكنه لا مجال لقبول حديثه مع وجود المخالفه التي لا وجه للجمع ولا سبيل للجمع بين تلك الروايات. واذا فراوي الشاذ ممن يقبل حديثه، ممن يقبل حديثه وليس ممن يرد حديثه لضعفه، وانما يرد للمخالفه لمن هو ارجح منه. والمرء المحبوب خالفه من هو دونه، واذا فتقدم ممن يقبل حديثه، ممن يقبل حديثه وليس ممن يرد حديثه لضعفه، وانما يرد للمخالفه لمن هو ارجح منه. والمرء المحبوب خالفه من هو دونه، واذا فتقدم روايه من كان احفظ، من كان يعني ارجح، من كان اوثق على روايه من دونه. والتعريف الذي عرفه السيوطي في هذا البيت تعريف جيد، وهو احسن من تعريف من عرف الشاذ بانه مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه، مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه احسن منه هذا التعريف، لان هذا قيد الشاذ والمحبوب بان يكون الرواه ثقات، لكن المقبول كما هو معلوم ليس مقصورا على من كان موصوفا بالثقه، بل هناك درجات دون الثقه يقبل حديث من كان موصوفا بها كالصدوق، يعني من خف ضبطه وقل يعني عن غيره ممن هو اقوى منه فانه يقبل حديثه. فاذا فالتعبير بالمقبول يعني من يقبل حديثه اولى من التعبير بالثقه، مخالفه الثقه لمن هو اثق منه احسن منه مخالفه من يقبل حديثه لمن هو ارجح منه، مخالفه من يقبل حديثه لمن هو ارجح منه. فاذا هذا التعريف تعريف جيد وتعريف ادق من تعريف من عرفه لأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لأن هذا قاصر لا يدخل تحته من كان دون الثقة ممن يقبل حديثه، وأما تعريف المقبول يدخل فيه الثقة وغير الثقة، مقبول الحديث يدخل فيه الثقة وغير الثقة، رواية الثقة ورواية الصدوق الذي هو دون الثقة والذي خف ضبطه والذي يكون حديثه حسنا لذاته، كما سبق أن عرفنا فيما مضى تعريف الحسن لذاته والصحيح، لأن الصحيح ما جمع الشروط الخمسة والحسن ما خف أحد الشروط الخمسة وهو الضبط والإتقان، فإنه يقبل حديثه ويكون حديثه حسنا. وإذا فالتعبير بالمقبول أو مخالفة المقبول لمن هو أرجع هذا هو التعريف الصحيح، وهذا هو التعريف الجامع الذي لا يخرج منه شيء، بخلاف التعريف الثاني الذي هو رواية الثقة أو مخالفة الثقة من هو أوثق منه، فإنه يخرج منه من كان دون الثقة، يخرج منه من كان دون الثقة. وأما هذا التعريف الذي قال في الشيوطي وفي الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح، هذا هو الصحيح، يعني ما روى المقبول الرواية، ما روى مقبول الرواية مخالفا من هو أرجح منه ومن هو أقوى منه هذا يسمى شاذا. فلا يقبل الشاذ ويترك ولا يعمل به لأنه يقدم عليه رواية الأرجح الذي تسمى المحفوظ الذي يطلق عليها المحفوظ، وذلك أنه مع قبول رواية كل منهما إلا أنه لا يمكن قبولهما معا ولا بد من تقديم أحدهما على الآخر، وإذا تقدم رواية من كان أتقن ومن كان أولى ومن كان أكثر من حيث الرواية. والشاذ كما هو معلوم هو رواية مقبول الرواية، وإذا انفرد حديثه بسبب المخالفة وعدم إمكان التوفيق بين الروايات وأنه لا بد من قبول أحدهما دون الآخر. ومن أمثلة ذلك ما جاء في صحيح مسلم في صلاة الكسوف، لأنه جاء في بعض الروايات وأكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف كل ركعة بركوعين، كل ركعة بركوعين. وخالف بعض الرواة فروى أنها ثلاث ركوعات كل ركعة بثلاث ركوعات، مع أنها كلها تحت قصة واحدة، كلها تتحدث عن صلاة الكسوف يوم مات إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكلها تتحدث في قضية واحدة، تتحدث عن صلاة واحدة صليت مرة واحدة. فثقات رووها بأنه ثلاث كل ركعة بها ركوعان، وبعض الرواة عند مسلم روى رواية أخرى غير هذه الرواية وهي ثلاث ركوعات في ركعة واحدة، في ركعة واحدة ثلاث ركوعات في ركعة واحدة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما صلى ثلاثا واحدة في صلاة الكسوف يوم مات منه إبراهيم، كسبت الشمس يوم مات منه إبراهيم، وخطب الخطبة المشهورة التي إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان بموت أحدهما إلا بحياته فإذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة. وإذا فعلم بأن إحدى الروايتين محصورة وإحداهما شاذة، لأنه لو كان الرسول صلى صلاتين يمكن تحمل هذه على حال وهذه على حال، ولكن الرسول صلى صلاة واحدة هي يوم مات ابنه إبراهيم، والأحاديث تتحدث عن تلك الصلاة التي يوم مات ابنه إبراهيم. فإن الرواية التي فيها كل ركعة فيها ركوعان هذه محفوظة، والرواية التي فيها كل ركعة فيها ركوعات هذه شاذة. ليه؟ الذين رواها ثقات أو الذي رواها ثقة، لكن لا يمكن أن يوفق بينهما لأنها تحت صلاة واحدة، وإذا فأحدهم قد ضبط وأحدهم قد حصل منه الوهم أو حصل منه الغلط، فتكون تلك الرواية خطأ يكون يحكم عليها بأنها شاذة، ويقدم المحفوظ على الشاذ، قدم المحفوظ على الشاذ، لأنه لا سبيل إلى الجمع ولا سبيل إلى النص، ولا بد من الترجيح، والترجيح إنما يكون للرواية التي رواتها أكثر وهي يعني وهم أحفظ. ولهذا البخاري رحمه الله ما روى تلك الروايات التي فيها ثلاث ركعات، وإنما روى التي فيها ركعان فقط، وأما مسلم روى هذه وروى هذه، روى هذه وروى هذه. إذا مخالفة الثقة الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات في ركعة واحدة خالف رواية الذين رووا أنه صلى ثلاثة كسوف ركعين في ركعة واحدة، ركعين في ركعة واحدة. كذلك أيضا الحديث الذي ورد في مسلم هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث 70,000 الذي يستجيب في ولاية الدم ولا عذاب، لأن أكثر الروايات فيها الاسترخاء، لا يسترقون ولا يسترون ولا يتطيرون، وفي رواية من الروايات عند مسلم فيها لا يرقون، جاء بكلمة لا يرقون. والبخاري رحمه الله ليست عنده هذه الرواية، وإنما عنده الاسترقاء، وكذلك عند مسلم الاسترقاء، ولكنه جاء في بعض الروايات الرقية. فهذه فيها مخالفة، يعني الحديث واحد وفي قصة يعني هؤلاء 70,000 من الحديث في بغل الحسن ولا عذاب، فأحد الرواة روى يرقون، فخالف غيره ممن الرواة الكثيرون والأوثق الذين رووا يسترقون وما رووا يرقون، وهذا الذي روى يرقون وانفرد بها خالف بذلك أولئك الذين رووا يسترقون. ثم أيضا من ناحية المعنى هو مشكلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رقى وهو سيد المتوكلين رقاه رقي. فكيف يكون من صفات هؤلاء الذين يخرجون في الغد حساب ولا عذاب انهم لا يرقون؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد رقى ونفسه قد رقى ورقي عليه الصلاه والسلام دون ان يسترقي. رقاه جبريل ورقى نفسه ورقى غيره عليه الصلاه والسلام. اذا كلمه يرقون هذه شاذه. وروايه من روى يستقون هي محفوظه. روايه من روى يستقون هي المحفوظه. اذا روايه القطه روايه الاشياد هي روايه هو ما يرويه مقبول الروايه ومن تقبل روايته مخالفا من هو ارجح منه. ثم قال السيوطي بعد ذلك والمجعول ارجح محفوظا. هذا اشاره لا تعرفه محفوظ. لما عرف الشاب في اول البيت عطف عليه تعريف المحفوظ فقال والمجعول ارجح محفوظا لانه بالشذوذ روايته روايه المقبول الذي خالف ارجح. اذن جاءنا من العكس روايه الارجح مخالفا من هدونه ماذا تسمى؟ تسمى محفوظ. اذن المحفوظ يقابله الشاذ. الشاذ روايه مقبول الروايه من ارجح منه. عكسه المحفوظ روايه الارجح مخالفا من هو دونه ممن تقبل روايته وهو دونه. اذن هذا البيت بعض البيت الذي بعده فيهما تعريف المحفوظ والشاذ. وبالشذوذ ما روى المقبول مخالفا ارجح. هذا تعريف الشاذ. فتعريف المحفوظ والمجعول ارجح محفوظ يعني والذي وصف بانه ارجح فقد خالفه من هو دونه ثم تقبل روايته. روايه الارجح الذي خالفه من هو دونه ثم تقبل روايته يقال له محفوظ. قال يقال له محفوظ. ثم قال
وقيل من فرد.
وقيل من فرد لا لم يخالف. يعني يسمى الشاذ من فرد هو من فرد للروايه عن غيره لو لم يخالف. هذا تعريف اخر. تعريف اخر للشاذ. هذا ليس بصحيح. لان هناك من يقبل تفرده ويعتبر روايته مقبوله وما دام انه لم يخالف غيره فلا يسمى شاذا. الشاذ مقيد بالمخالفه. لا بد في الشاذ من مخالفه من هو ارجح منه. واما ان لا يخالف وانما انفرد بروايه شيء ما رواه غيره هذا لا باس به ولا مانع منه. ففي الصحيحين شيء كثير من هذا. اول حديث من البخاري واخر حديث من البخاري هو من هذا النوع. ومن قبيل ما حصل فيه التفرد ولم يشاركه في ذلك احد. ففيه الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه من الامنيات تفرد عنه علقمه بن قاص الليثي تفرد عن علقمه محمد بن ابراهيم الديني وتفرد عن علقمه عن محمد بن الديني يحيى بن سعيد الانصاري. كل واحد يروي عن اخر ولا يشارك احد في الروايه. اذا انفرد ولم يخالف. يعني هؤلاء الرجال اللي هم يعني هؤلاء الذين رووا انفردوا ولم يخالفوا. فاذا روايتهم على هذا التعريف تكون شاذه وليس بصحيح. بل روايتهم لا يقال لها شاذه لان ما يقال هو من التفرد الذي يقبل. ولكن هناك من الناس من لا يقبل تفرده يعني لضعفه ولكونه لا يحتمل تفرد. ومن الرواة من يحتمل تفرده ويقبل تفرده. وهذا مثل هذه الحديث التي في الصحيحين وفي غيرهما ممن رواتها ثقات يقبل تفردهم ويحتمل تفردهم فإن هذا لا يعتبر من قبيل الشاذ الذي هو من قبيل المردود ولكنه مقبول ثابت. والتفرد من يقبل تفرده لا يؤثر. فهذا الحديث الذي هو أول حديث البخاري وآخر حديث في البخاري كلمة كان حبيبتان إلى الرحمن حبيبتان على اللسان حبيبتان على الميزان الله يرحمه سبحانه العظيم. هذا أيضا مما حصل فيه التفرد. ولهذا لما ذكره الترمذي في جامعه قال حديث حسن صحيح غريب. الغريب يعني جاء من طريق واحد، غريب جاء من طريق واحد لم يأتي إلا من طريق واحد، وصفه بالحسن والصحة والغرابة. وصف بالغرابة لأنه جاء من طريق واحد، وصف بالغرابة لأنه جاء من طريق واحد وهو صحيح. فإذا هذا التعريف الذي ذكره المصنف وعبر عنه بقيلة هذا ليس بصحيح بالنسبة لهذا التعريف، بل التعريف يشترط به المخالفة، لا بد فيه من مخالفة لمن هو أعلى منه. فحيث لا يمكن الجمع وليس كذلك لا يمكن الجمع يعني بين الروايات، فإنه لا بد من ترجيح إحداهما الأخرى، فترجح رواية المحفوظ وترد رواية الشاذ الذي وصف الرواية التي وصفت بأنها محفوظة ترجح وتقدم على الرواية التي وصفت بأنها شاذة. والشذوذ والحفظ هي من أوصاف المتون وليست من أوصاف الرجال، لا يقال للرجل شاذ ولا يقال له محفوظ، وإنما المحفوظ والشاذ هو الرواية، يعني روايته شاذة، روايته محفوظة، روايته محفوظة، روايته شاذة، لكن ليس يقال شاذة في رواية فلان في رواية كذا، ولكن لا يقال الرجل شاذ يعني يجرح بأنه شاذ، يجرح بأنه شاذ ويوثق بأنه محفوظ، لا، المحفوظ من صفات الرواية والشاذ من صفات الرواية أو المروي، ولكن يقال هذا شذ وهذا حفظ الحديث وهذا حديثه محفوظ وهذا حديثه شاذ، هذا حديثه شاذ روايته شاذة، هذا حديثه محفوظ روايته محفوظة، فهي من صفات المتون من صفات الرواية. ثم قال أو ضبطا فقد، يعني أيضا يعني كونه يروي أو يتفرد وقد فقد الضبط، يعني إذا كان فقد الضبط كله وليس بضابط هذا يعني ليس بصحيح، لأن مثل هذا روايته مردودة، هذا روايته مردودة لضعف الراوي، لكن إذا كان الضبط قد خط فهذا يقبل حديثه، منه حديث الحسن، فإنه رواية من خط ضبطه، من خط ضبطه فروايته مقبولة، ولكنه ما يصل إلى درجة من يكون حديثه صحيحا. فإذا كان مقصود فقد الضبط نهائيا فهذا ممن يعني لا يقبل حديثه ولا تقبل روايته، لأن هذا أخلق بأن يكون من قبيل المنكر الذي سيأتي في الباب الذي بعد هذا، لأن روايته لا تقبل، وأما الشاذ روايته تقبل، ولكن إما أن يكون مخالفا وإما أن يكون متبرجا، فمخالفته لمن هو يثق منه يعني لا تقبل مخالفته، ولكنه إذا تبرج وهو ممن يصلح تبرده بكونه ممن يقبل حديثه فإنه في هذه الحالة يقبل، ولكن لا يسمى شاذ. أما ما فقد الضبط فهذا يمكن أن يصلح أن يقال بأنه منكر على الباب الذي سيأتي بعد هذا، وأن حديثه ليس مقبولا، وأما الشاذ حديثه فهو ممن يقبل حديثه. بعد هذا المعروف المنكر، قال المنكر ما روى غير الثقة مخالفة، يعني شخص غير ثقة روى مخالفا الثقة، يعني من يرد حديثه ومن لا يقبل حديثه روى مخالفا لرواية من يقبل حديثه، تسمى رواية الذي لا يقبل حديثه المنكر، ورواية من يقبل حديثه المعروف، رواية من يقبل حديثه المعروف. المنكر ما روى غير الثقة، يعني من ليس بثقة، ومن كان مردود الرواية، من كان غير مقبول الرواية مخالفا، يعني غيره من الثقات، ذلك غيره من الثقات أو من تقبل روايته
على التعريف الأول الذي مضى بالنسبة للشاذ وأنه رواية المقبول لمن أرجح منه، هذا رواية من لا تقبل روايته لمن تقبل روايته. المعروف المنكر، المنكر معروف، رواية من لا تقبل روايته مخالفا لمن تقبل روايته، لمن تقبل روايته. فرواية المخالف الذي لا تقبل روايته يقال له منكر، ورواية الذي تقبل روايته مخالفا لمن لا تقبل روايته يقال له المعروف، يقال له المعروف. المنكر ما روى غير الثقة مخالفا لنسبة قد حصل، يعني بنسبة الفكر الحافظ بن حجر يكتب بالنسبة نسبة الفكر للحافظ بن حجر، وهي رسالة صغيرة في المصطلح من أخطر كتب المصطلح، وهي من أجودها أحسنها وأدقها، لأن صاحبها متمكن في هذا الفن وهو من المتأخرين الذين اطلعوا على كلام المتقدمين، اطلعوا على الأقوال المختلفة في مختلف العصور، فخلص إلى نتائج وإلى سبب تعتبر خلاصة، فهي من أحسن الكتب المختصرة في فن المطلع. لقد شرحها هو في كتابه نزهة النظر كما شرحها غيره، وشرح الشرح اللي هو نزهة النظر لحمة الذكر، ونظمت أيضا ونظمت يعني هذه الرسالة التي يعني في أبياتها التي هي نثر، نظمت قلمها الصنعاني كتاب السكر، كتاب قتل السكر، فإنه نظم نحو الفكر. حاصل أن هذه الرسالة رسالة قيمة ومختصرة، وقيمتها وميزتها من أجل مؤلفها الذي هو من أهل الخبرة، وهي اطلاع واسع وأنه التمكن في هذا الفن، فرسالته تكتسب أهمية لأهمية أو لمنزلة صاحبها، ويعني كونه مرجعا فيما يتعلق بالحديث وعلومه، وهو من الحفاظ المحسنين المتمكنين المطلعين الاطلاع الواسع على الروايات، كما يتضح ذلك من مؤلفاته الكثيرة التي في مقدمتها فتح الباري، أنه يدل على سعة اطلاعه وتمكنه في علم الحديث وعلم الرجال وعلم سوء الحديث اللي هو مصطلح، فكتاب مهم جدا ومفيد. ولهذا وهو السيوطي أشار إلى عمل حافظ بن حجر، وأنه قد حقق ذلك في كتابه نقطة الذكر، قال المنكر ما روى غير الثقة مخالفا بنسبة قد حقق.
قابله المعروف
لأن هذا التعريف المنكر، قابله المعروف وهو ما رواه الثقة، يعني ما رواه مقبول الرواية مخالفا لغير مقبول الرواية، يعني عكسه تماما، يعني اثنين متقابلان، هذا يقابل هذا وهذا يقابل هذا، هذا الشاذ يقابل المقبول والمقبول يقابل الشاذ، فالمعروف يقابل المنكر والمنكر يقابل المعروف. فلما عرف المنكر بأنه ما روى غير الثقة مخالفا بالثقة فيقابله المعروف، وهو ما رواه الثقة مخالفا ما رواه من تقبل روايته مخالفا لمن لا تقبل روايته، مخالفا لمن لا تقبل روايته. ثم قال والذي رأى ترادف الشاذ والمنكر، نعم، لأنه لما ذكر الشاذ والمعروف، الشاذ والمعروف يعني المنكر والمعروف، أشار إلى أن من الناس قال إن الشاذ مرادف للمنكر، على هذا ليس بصحيح، لأن الشاذ مخالفة مقبول الرواية لمن هو أرجح، وأن هذا مخالفة غير مقبول الرواية لمن تقبل روايته، إذا ليس مرادفا له. فإذا فالذي رأى ترادف الشاذ والمنكر أبعد أبعد النجعة، فحالف الصواب وبعد عن الإفادة، لأن الشاذ مخالفة مقبول الرواية لمن هو أرجح منه ممن قبلت روايته، وأما المعروف رواية غير مقبول الرواية مخالفا لمن هو مقبول الرواية، إذا ليس مترادفين متغيران، هما متغيران وليس مترادفين، لأن الترادف التماثل وعدم التباين، مثل قام ووقف مترادفتان، جلس وقعد مترادفتان، جلس وقعد ثم كان مترادفتان، لا فرق بينهما في المعنى، قام وقف مترادفتان لا فرق بينهما في المعنى. إذا الشاذ والمنكر لكنه مترادف لا فرق بينهما في المعنى، لأن بينهما فرق، لأن الشاذ خالف مقبول الرواية لمن هو أرجح منه، وهذا المنكر معرفة رواية من لا تقبل روايته مخالفا لمن تقبل روايته، إذا هذا غير هذا. ولهذا قال ومن رأى ترادف الشاذ والمنكر نأى، يعني بعد نأى يعني معناه بعد نأى عن المكان، بعد عن المكان هنا بعد يعني بعد عن الصواب، بعد عن إصابة الحق في هذا. ثم بعد ذلك المتروك، المتروك أي يسمي بالمتروك فردا تصبي راو له متهم بالكذب، أو عرفوه منه في غير الأثر، أو فسقا أو غفلة، أو وهم كذا، يعني هذا تعريف للمتروك، يسمي بالمتروك فردا تصلي، يعني رواية، يعني من تفرد بالرواية وهو متهم بالكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو في غيره، يعني في غير الأثر، ومن جرب عليه الكذب في حديث الناس الحديث عن الناس، يعني فروايته متروكة لا تقبل روايته. وكذلك من فسق، من كان فاسقا غير عادلا، لأن روايته لا تقبل. وكذلك من كان مغفلا غير ضابط، هذا روايته لا تقبل. ومن كان كثير الغلط وكثير الوهم فاحش الغلط، فقالوا له أيضا كذلك متروك. فهذه الأمور الخمسة كلها يطلق على من حصلت روايته، على روايته بأنه ممن ترك حديثه أو ممن يترك حديثه، ويوصف بأنه متروك، لأن هذا يمكن أن توصف الرواية ويمكن أن يوصف الراوي بأنه متروك، يوصف الراوي بأنه متروك متروك الرواية، ويوصف الحديث والرواية بأنها متروكة، وأن الحديث متروك وأنه غير مقبول، فهذا يمكن أن يوصف به الراوي ويمكن أن يوصف به الرواية، الحديث هو متروك وهو مشروط الرواية، يوصف به الراوي ويوصف به المروي، يوصف به الراوي ويوصف به المروي. تسمي بالمشروط فردا تصبي راوي له متهم بالكذب، يعني حديث تقرب به راوي متهم بالكذب، سواء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حديثه مع الناس، مجرب عليه الكذب، جرب عليه الكذب في حديثه مع الناس فلا تقبل روايته، لأن من عرف بالكذب في حديثه مع الناس فإنه غير مقبول الرواية، لأنه ما دام أنه كذب في حديثه غير صادق في حديثه، فإذا لا يقبل حديثه الذي يرويه على رسوله إذا تفرد به. أما إذا جاء من غير غيره فإنه يقبل من ذلك الطريق، أما تلك الطريق التي جاء بها يعني من كان كذلك فإنه وجودها مثل عدمها، وجودها مثل عدمها ولا قيمة لها، لأن من اتهم بالكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حديث غيره ما بينه وبين الناس، أو كان فاسقا يرتكب المعاصي ويقدم على المحرمات ولم يتب منها، ثم كذلك أيضا كونه مغفلا كثير الغفلة متصفا بالغفلة وعدم الضبط، كذلك كونه كثير الغلط فاحش الغلط، يسمى هذا بالمتروك. ويوصف بأنه ضعيف جدا أيضا، يعني يوصف حديث هؤلاء بأنه ضعيف جدا، يوصف بأنه ضعيف جدا، وكان الحديث المتروك يعني يقال انه ضعيف جدا. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وقصه القادم ان شاء الله ندرس الافراد وهو في اربعه ابيات.
هناك سائل يسأل يقول هل يصح التسبيح باليد اليسرى أم لا؟ أفتنا في ذلك ذات الله خير.
التسبيح يسمى أن يكون باليد اليمنى، وإن أضيف باليد اليسرى لا بأس بذلك، لكن الأولى أن يكون باليمنى. أما أن يسبح باليسرى فقط لا، لكن لو سبح باليمنى وأضاف إلى اليسرى جاز، وإن اقتصر على اليمنى فإنه لا بأس بذلك، فهو الأولى. وإن اقتصر على اليمنى فهو الأولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد ليوم الخميس الموقع 11 من شهر شعبان لعام 1410 من الهجرة.
الضبط إما الفرض إما مطلق من فرد راو به، فإن لضبط بعد رد، وإذ يقرب منه فحسن أو بلغ الضبط فصحح حيث عن، ومنه نسبي مقيد، ومنه نسبي بقيد من فرد، ومنه نسبي بقيد يعتمد بثقة أو عن فلان أو بلد، فيقرب الأول من فرد ورد، وهكذا الثالث من فرد يرد.
فإن لضبط بعد رد، وإذ يطلب منه فحسن أو بلغ الضبط فصحح حيث عنه، ومنه نسبي بقيد يعتمد بثقة أو عن فلان أو بلد، فيطلب الأول من فرد إن يرد إن ورد، وهكذا الثالث إن فردا يرد وهكذا الثالث من فردا يرد جيد.
الفرد إما مطلق من فرد راو به، فإن لضبط بعد رد، وإذ يقرب منه فحسن أو بالغ الضبط فصحح حيث عن، ومنه نسبي بقيد يعتمد بثقة أو عن فلان أو بلد، فيقرب الأول من فرد ورد، وهكذا الثالث إن فردا يرد.
أو بلغ الضبط صحيح حيث عنه، ومنه نسبي بقيد يعتمد ثقة أو عن فلان أو بثقة أو عن فلان أو بلد فيقرب الأول من فرد ورد وهكذا الثالث إن فردا يرد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا المبحث مبحث الأفراد، والأفراد جمع فرد، والفرد هو الذي جاء من طريق واحد وهو ينقسم إلى قسمين، فرد مطلق وفرد نسبي. قد بدأ السيوطي رحمه الله بتعريف الفرد المطلق وقال: الفرد إما مطلق من فرد به راو، يعني من فرد به راو واحد ولم يأتي إلا من طريق رجل من طريق راو واحد. المقصود من ذلك ما كان دون الصحابي، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سواء صار واحدا أو أكثر صار واحدا أو أكثر، فإنه لا ينظر لا يبحث فيهم ولا يبحث عن عدالتهم لأنهم عدود. أما غيرهم فهم الذين يبحث عن عدالتهم، فتفردهم وعدم تفردهم تفردهم ينظر إليه ويبحث عنه. المقصود من هذا التفرد الذي دون الصحابي، وقد يكون التفرد من الصحابي ثم ينزل، لكن المحذور ليس هو تفرد الصحابي، المحذور تفرد غير الصحابي، لأنه هو الذي يحتاج إلى معرفة عدالته، أما الصحابة فلا يحتاج إلى معرفة أحوالهم لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالفرد فردان، فرد مطلق يعني غير مقيد، لأن يعني كلمة مطلق تعني عدم التقييد، والفرد النسبي هو المقيد، يعني فرد بالنسبة إلى كذا، يعني فرد نسبي إلى كذا وكذا. يعني فإذا هناك فرد مطلق ليس منوطا بشيء وليس مرتبطا بشيء، وإنما هو فرد لا يقيد بشيء حيث جاء من طريق واحد دون أن يكون مضافا إلى طرق أخرى أو إلى طريق أخرى، وإنما هو طريق واحد، فهذا يقال له مطلق. وفرد النسبي وهو الذي جاء مقيدا، يعني بأن يقول رواه لم يروه ثقة إلا فلان، بمعنى أنه جاء من طرق متعددة لكن رواه غير ثقات، ولكنه من حيث الثقات هو فرد، ولكن من حيث وروده من طرق هو ليس فرد، وإذن هو فرد بالنسبة وليس مطلقا. أما المطلق هو الذي ما جاء من طريق واحد فقط، لا لم يأتي من طريق أخرى. والفرد النسبي هو الذي جاء من طرق هو من أحدها مقيدا بثقة أو مقيدا برواية فلان عن فلان أو مقيدا برواية بلد معين، يعني يقال لم يروه ثقة إلا فلان، يعني معنى رواه غيره لكن ليس ثقة، رواه لم يروه عن فلان إلا فلان، لكنه جاء عن أناس آخرين رواه غير هذا الرجل، ولكن هذا تفرد به عن فلان فهو نسبي بالنسبة إلى هذا الشخص. أو كذلك بلد، وقالوا لم يروه روي عن أهل البلد الفلاني، رواه أهل البلد الفلاني عن أهل البلد الفلاني، أو لم يروه إلا أهل تلك البلاد، لم يروه إلا أهل مصر، إلا أهل الشام، إلا أهل الحجاز، إلا أهل مكة، إلا أهل المدينة، يعني معناه أنه من أفراد بلد معين، من أفراد بلد معين، فهو منسوب إلى بلد معين دون سائر البلاد الأخرى. إذن الفرد إما مطلق وإما نسبي، والفرد المطلق هو الذي لا يتقيد بشيء، لأن ما هو فيه الإطلاق غير المقيد. لهذا قال السيوطي الفرد إما مطلق يعني وإما نسبي الذي سيأتي. ثم عرف المطلق بأنه من فرد راو به، يعني ما جاء ما لم يأتي إلا من طريق راو واحد انفرد به. هذا هو تعريفه، تعريف الفرد المطلق هو من فرد به راو واحد. قد يكون هذا الراوي في أعلى الإسناد وهو التابعي، وقد يكون التفرد ينتقل منه إلى من دونه وهو تابع التابعي، وقد ينتقل إلى من دونه أيضا وهو تابع التابعي. فالتفرد يوجد في أعلى الإسناد وقد ينزل، وقد يعني ينتهي التفرد في أعلى، لأن يرويه تابعي ثم يرويه عشرة من أتباع التابعين، فيقال له فرد ما دام أنه في يعني في الإسناد، أو في مرحلة من مراحل الإسناد، أو في جزء من أجزاء الإسناد أنه حصل فيه التفرد. فلو كثر الرواة تحته ما خرج عن كونه فردا، لأن العبرة بالطريقة التي جاءت من فوق. فإذا كانت واحدة ثم كثرت بعد ذلك فإن هذه الكثرة لا تعني تعدد الطرق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تعني تعدد الطرق إلى رجل من الناس. لكن فوق هو فرد. ومن أمثلة ما كان فيه التفرد من التابعي عن الصحابي ثم روي بعد ذلك ما رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر في حديث النهي عن بيع الولاء وهيبته، هذا الحديث الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهيبته، فهو رواه ابن عمر ورواه عن ابن عمر عبد الله بن دينار، رواه عبد الله عن عبد الله بن عمر عبد الله بن دينار. وإذا ففيه تفرد في أعلى ثم اتسع تحت فهو فرد. وقد ينزل يعني أكثر من ذلك، مثل حديث شعب الإيمان وعن أبي هريرة، ورواه عن أبي هريرة أبو صالح، ورواه عن أبي صالح عبد الله بن دينار. إذا نزل التفرد يعني صار اثنين تحت الصحابي، وقد يكون أكثر كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم كثر رواته عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يعني معناه ثلاثة أشخاص دون الصحابي كل واحد يتفرد به عن الذي فوقه، ثم الثالث منهم يعني من دون الصحابي اتسعت الرواية عنه، رواه عنه خلق كثير، يعني رواه عن عبد الله عن يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن عن محمد بن إبراهيم التيمي ما رواه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن علقمة بن وقاص الليثي ما رواه إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وعن عمر بن الخطاب ما رواه إلا عن علقمة بن وقاص الليثي. فإذا هذا تفرد فرد مطلق تسلسل، يعني نزل حتى صاروا ثلاثة دون الصحابة، وهم كلهم تابعون إلا أنهم واحد منهم من كبار التابعين، والثاني من أوساط التابعين، والثالث من صغار التابعين، يعني يحيى بن علقمة بن وقاص الليثي من كبار التابعين، والذي يروى عنه محمد بن إبراهيم التيمي من أوساط التابعين، ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، وهم ثلاثة من التابعين في درجات متفاوتة، كبار التابعين أوساطهم صغاره، وكل واحد يرويه عن الذي فوقه لا يشاركه في أحد. ثم اتسعت روايته عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وإذن تعريف الفرد المطلق هو ما انفرد بروايته راو واحد، راو واحد عن الصحابي، وقد ينزل عن الصحابي ويكثر ويتعدد بحيث يكون اثنين، واحد عن الثاني الذي فوقه
أو ثلاثة، واحد عن الذي فوقه والذي بعده عن الذي فوقه، وقد يكون أكثر من ذلك، قد يكون الإسناد كله من صاحب الكتاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء له من طرف واحد. بعد التعريف انتقل إلى بيان الحكم، ما حكم الفرد المطلق، هل يحتج به أو لا يحتج به؟ ذكر أنه على ثلاثة أقسام. هذا الفرد المطلق أو الراوي الذي تفرد به قد يكون بعيدا عن الضبط، يعني معناه أنه ضبطه ضعيف، ضعيف جدا، ليس بضابط، فهذا يرد حديثه، يرد حديثه لأنه ما جاء من طريق من يحتج بحديثه، يعني هذا الذي تفرد بالحديث وهو لم يأتي إلا من طريقه إن كان ضعيف الضبط بحيث يكون بعد عن أن يكون من أهل الضبط والإتقان، ولم يكن متوسطا في الضبط والإتقان بل هو شديد النقص وشديد الضعف، فإنه في هذه الحالة يرد الحديث. وإن كان ممن خف ضبطه، يعني ليس الضابط المتقن الذي هو في القمة، ولكنه ضابط ولكنه أقل من الذي أقل من الضابط المتقن، فهذا يعتبر حديثه حسنا، يقبل ويكون حديثه حسنا. وإن كان ضابطا متقنا يكون حديثه صحيحا، كهذه الحديث التي في الصحيحين التي أشرت إليها، حديث بيع الولاء وهبته، وحديث شعب الإيمان، وحديث من أهل النيات، وكذلك آخر حديث في صحيح البخاري، كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه أفراد، ولكن رواتها من أهل الضبط والإتقان، فأحاديثهم تكون صحيحة، وتفردهم لا يؤثر، تفردهم لا يؤثر. فالراوي الثقة المتقن إذا روى حديثا ولم يروه غيره فإنه حجة ويكون صحيحا. وإذا فالفرد المطلق لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون في القمة في الإتقان فيعتبر حديثه صحيحا ولم يأتي إلا من طريق واحد، وإن كان خف ضبطه فيكون حسنا. السبق أن مررنا تعريف الصحيح وتعريف الحسن. تعريف الصحيح هو الذي اجتمعت فيه ووفرت فيه الشروط، ومنها قوة الضبط والإتقان. حد الصحيح مطلقا بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، ولن يكون شذا ولا معلل، بنقل عدل ضابط. أما الحسن فهو يخف عنه.